السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المربين من الآباء والأمهات والمعلمين في برنامجكم التربية العقدية للأبناء. اليوم بمشيئة الله نتحدث عن كيفية تربية الأبناء على الإيمان بالرسل، ونبدأ بالحديث عن بعض دلائل نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نتحدث في البداية عن عقيدتنا في الرسل، ونكمل ما تحدثنا معهم في الدرس السابق عندما قلنا نحن نؤمن بعيسى وبموسى وبنوح وبشعيب ولوط وصالح وهود، نؤمن بالأنبياء السابقين ونعدد لهم الأنبياء الذين ذكروا، هم 18 نبيا ذكروا في وتلك حجتنا أتينا إبراهيم على قومه، فنقول لهم هؤلاء الرسل ما عقيدتنا فيهم؟ أول عقيدة في هؤلاء الرسل أنهم بشر مخلوقون. قال الله عز وجل: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قال الله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فالله عز وجل أراد أن يكون الرسول إلينا يكون من بشر مثلنا، حيث لا يقال أنها ملك، إحنا ما نستطيع أن نفعل ما يفعله الملائكة، هو هذا رسول وهو قدوتنا وهو منا من جنسنا من البشر وهكذا. فهذه أول عقيدة، أنهم رسل الله وأنهم بشر مخلوقون. هنا في عقيدة مهمة ننتبه لها، أنه ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء. هؤلاء رسل الله بشر، لم يعطهم الله شيئا من خصائص ربوبيته، يعني لا يخلقون، لا يملكون أمر هذا الكون، لا يدبرون، لا، الخلق والملك والتدبير التدبير الكوني والتدبير الشرعي، هذه كلها ملك لله سبحانه وتعالى. إنما هم بشر ابتعثهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم بخصائص بشرية يتميزون بها عن غيرهم، لكنهم ما زالوا بشر، فلم يعطهم الله من خصائص الربوبية شيء، ويبلغون لنا رسالة الله. وليس لهم من خصائص الألوهية شيء. هؤلاء الرسل ليسوا هم وسطاء بيننا وبين الله في العبادة، إنما هم وسطاء بيننا وبين الله في الرسالة. أخذوا هذه الرسالة من عند الله عن طريق جبريل عليه السلام وبلغوها إلينا، وهم وسطاء في التبليغ. أما في العبادة ليسوا وسطاء، نحن لا ندعو الأنبياء والرسل، ولا ندعو رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا نصلي له، ولا نذبح له، ولا ننذر له، ولا نستعيذ به، ولا نستغيث به، لا، إنما هذه العبادات نتوجه بها إلى الله. علمنا إياها رسول الله، علمنا الصلاة والصوم والزكاة والحج، علمنا الدعاء والذبح والنذر والاستعاذة والاستغاثة، علمنا وأخبرنا أنها لا تصلح إلا لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل نافيا عن نبيه صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الربوبية، قال: قل، يعني يا رسول الله للناس، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لأن النفع والضر هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. هذا النبي صلى الله عليه وسلم نذير وبشير، أما هو يملك النفع، يملك الضر، يملك دفع السوء، يملك جلب الخير، هو لا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ليس له من خصائص الربوبية شيء. وقال تعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. هذا رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونعتقد في هذا في هؤلاء الرسل أنه تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب غير ذلك. قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام وهو في وصفه لربه تعالى قال والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. والله عز وجل قد وصفهم بالعبودية له في أعلى مقاماتهم، يعني لا يمكن أن يكون لرسول أن يعني يبلغ في يعني في المقامات مقام تسقط عنه العبادة، لا، العبادة هم عباد لله حتى في أعلى مقام. قال الله عز وجل عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا على عبده، وقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال عن عيسى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى وموسى وإبراهيم ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم عباد الله. يجب أن نربي أبنائنا على هذه العقيدة في هؤلاء الرسل. ثم نبدأ نقول للأبناء أيها الأبناء في كل أذان تسمعونه، عندما تسمع في كل أذان وأشهد أن محمد رسول الله مباشرة هنا استشعر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله. أيها الأبناء لو سألكم سائل ما الدليل على أن محمد بن عبد الله هو رسول الله، ما دليلكم على ذلك؟ أول دليل تذكرونه أمسك المصحف، المصحف الذي بين أيدينا الذي نقلبه ليلا ونهارا أعظم دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكل الأنبياء الآيات والبراهين التي دللوا بها لأقوامهم على نبوتهم كلها لم نشاهدها، نسمع عنها قرأنا عنها، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليله أعظم دليل على نبوته هو بين أيدينا، نحن نقلبه بين أيدينا نتلوه، وهكذا القرآن أعظم دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. من يعرف أيها الأبناء كيف أن القرآن أعظم دليل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ من يعرف ذلك؟ تقول لهم انظروا هذه الآية الذين يتبعون الرسول النبي، فرسولنا رسول ونبي، الرسول النبي الأمي، الأمي، هذه الأمية في غير رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة نقص وصفة ذم، إلا في نبينا صلى الله عليه وسلم الأمية وعدم إحسانه للقراءة والكتابة هي فيه صفة كمال، وهي آية عظيمة على نبوته صلى الله عليه وسلم الأمي، حتى أنه بلغ في الأمية مبلغا عظيما، أن الميم الحاء ميم دال، يعني بعض الأميين يعرف يكتب اسمه على الأقل، يعرف الحروف حروف اسمه، يعرف شكل اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ في الأمية حتى حروف الاسم لا يعرفها، دلالة على ماذا؟ على أن ما جاء به من أخبار ما سبق ومن أخبار ما سيأتي ومن أخبار الجنة والنار ومن الأخبار عن الملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر ومن تشريعات، هذه لا يمكن لأمي أن يأتي بها، لم يتعلم لم يقرأ ولم يكتب ثم يأتي بهذا القرآن العظيم، هذا لا يكون إلا أن يكون هذا الشخص نبي منبأ من عند الله، لذلك أتى بهذه الأخبار عن الله جل جلاله وعن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر وأتى بهذه التشريعات من عند الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن أعظم دليل على أنه رسول الله، لا يقرأ ولا يكتب. فمن أين أتى بهذه المعلومات؟ الأخبار الماضية والأخبار المستقبلة والأخبار الغيب، سواء الغيب الموجود كالجنة والنار مخلوقتان موجودتان، هذه من أين أتى بها؟ لا يمكن إلا أن تكون من عند الله سبحانه وتعالى. فالقرآن أعظم دليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم. ونقول للأبناء إن شاء الله سنستكمل الكلام عن دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيراً.